بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا سويا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولازلنا أيها الكرام والأحباب مع حقوق الأخوة، مع الواجب عليك تجاه أخيك المسلم، وهذا كجزء إن شاء الله نختم الليلة ما تبقى من حقوق الأخوة كجزء ممن يريد أن يمكنه الله جل وعلا في الأرض. اللي عاوز يمكن في الأرض عليه بهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا في هؤلاء الأقوام الذين اصطفاهم الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإذا أردت التمكين فلتجتهد أن تتصف بهذه الصفات التي أرادها الله جل وعلا واختارها الله جل وعلا لأقوام سيمكنهم الله جل وعلا وسيستخلفهم الله جل وعلا في الأرض. من هذه الصفات أذلة على المؤمنين. كيف تكون علاقتك بأخيك؟ أذكركم وأريد أن تتذكروا معي أن ملخص علاقتك بأخيك المسلم الذي هو يساوي ثلث الدين، ملخص علاقتك بأخيك المسلم الذي هو يساوي ثلث الدين جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، ألا وهو: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك لما أخذ واحد من السلف الصالح هذا الحديث النبوي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال: لن تصل إلى درجة الأخوة الحقيقية حتى تقول لأخيك يا أنا. فهمتوها؟ حتى تقول لأخيك يا أنا، يعني اللي أنت بتعمله مع نفسك وعاوز لنفسك تعمله مع أخيك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مضت معنا من حقوق الأخوة واجبات كثيرة، ونتمم الليلة بإذن الله جل وعلا ما ينبغي. خلي بالك باسمها واجبات، العلماء بيقولها في الكتب واجبات المسلم تجاه أخيه المسلم، فريضة عليك، كما قال بذلك بعض العلم. ذكرت معكم أيها الكرام الأحباب فيما مضى من حقوق الأخوة: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. وكذلك من حقوق الأخوة نصرة أخيك المسلم، من حقوق الأخوة حسن الظن به، من حقوق الأخوة أن تبر قسمه، من حقوق الأخوة أن تحفظ غيبته وأن ترد عنه غيبته، من حقوق الأخوة أن توده ولا تهجره، من حقوق الأخوة ألا تظلمه ولا تسلمه ولا تخذله. صوت واضح كويس. من حقوق الأخوة أن تنفس عن أخيك المسلم كربته، من حقوق الأخوة أن تصافحه إذا لقيته، وأن تبتسم في وجهه، وأن توسع له المجلس. من حقوق الأخوة أن تتأدب معه، من حقوق الأخوة أن تسعى في حاجته وألا تمن عليه بعدما تؤديها له. من حقوق الأخوة أن تشكره على إحسانه. من حقوق الأخوة زيارته. من حقوق الأخوة الوفاء لأخيك المسلم، أن يكون عندك وفاء لأخيك المسلم. ومن حقوق الأخوة الليلة بإذن الله جل وعلا كتمان سره وستر عيبه. من حقوق الأخوة كتمان سره وستر عيبه. ببساطة أنا قلت لك لا يؤمن، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أنت غلطت غلطة بتتمنى أن تسترها عن أنظار الناس، صح ولا لا؟ غلطت غلطة بتتمنى أن تسترها. فإذا رأيت واحدا من إخوانك المسلم أخطأ هذا الخطأ تعمل إيه؟ تجتهد أن تستره كما تستر نفسك. كتير ده كلام واقعي بقى، كتير من الشباب بص على في الشوارع على البنات، لما تلاقي واحد صاحبك بيبص تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تنصحه صح، بس ما تروحش تقول ده بصاص. واحد من اخوانك المسلم وقع في ذنب، وقع في ذنب، ماذا تفعل؟ تستره؟ لا لا، ده انا هقولك اعلى من ذلك. لو ان واحدا من المسلمين رايته يزني ينبغي ان تستره وتنصحه وتمنعه عن ذلك، مش تستره ويكمل، لا، ان تمنعه عن ذلك وان تستره. قال النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، كما روى الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، من ابتلي منكم بشيء من هذه القادرات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وانظروا، ومعظمكم عارف لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغامدي الذي وقع في الزنا، وقع في الزنا وأراد أن يقام الحد عليه، أول ما جه النبي، النبي قال له إيه؟ ارجع امشي، يعني اوعى تفضح نفسك. فعاد للنبي مرة ثانية فقال النبي ارجع، رده النبي 4 مرات. النبي مش عاوز يفضحه قدام الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل واعترف أمامه 4 مرات. لا، ده النبي عليه السلام يقول له لعلك قبلت، ارجع بقى. لا، قال يا رسول الله زنيت. لعلك فخذ، ارجع. قال زنيت يا رسول الله. بل ذكر النبي، أنا جمعت في الروايات 12 حاجة النبي عملها عشان يستر هذا عليه الصلاة والسلام. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الزنا مثل هذا في هذا؟ قال زنيت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، أمر الصحابة أن يقوم واحد منهم ليستنكها، واحد يقوم يشم بقه ليكون شارب. قالوا لا يا رسول الله. قال النبي للصحابة: هل تتهمون بالجنون؟ الرجل ده بيتجن أحيانا، يعني بيحصل له حاجة في ظروف كده ولا حاجة، عنده تأثير نفسي ولا حاجة، بيدور النبي على أي عذر. يريد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقيم الحد عليه الصلاة والسلام، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر. فالواجب على المسلم أن يستر أخاه، لأنه إذا ابتلي وعافاك الله أخشى إن فضحته أن يعافيه الله ويبتليك أنت. صح، أنت بعيد عن الفتنة، انت معصوم من الذنب، ممكن تقع نفس الذنب. والله العظيم شاب بيتصل بي بيقول لي انا كنت بحذر الناس وبذكرهم من الوقوع في معصية معينة، وكنت بقول عيب، انت معقول؟ عيب، افاجأ اني وقعت فيها. الانسان غير معصوم من الفتنة، لا تأمن على الحي أبدا الفتنة. عشان كده عافاك الله جل وعلا وابتلي غيرك فاستره ليسترك الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من حقوق الأخوة كتمان السر، كتمان السر. أظن الناس الآن أصبحت يعني الإعلام علمنا، الإعلام علمنا أن ننشر الأخبار، بل طبعا المصريين بالذات ما ينفعش ينشر الخبر زي ما هو، لازم إيه الحبكة الفنية. لو جالك خبر إن محمد إيده كسرت، على ما خبر يلفل 3-4 ويرجع لك يبقى مات. ما هو ايده اتكسرت دي يعني صغيره شويه، يقولوا ايده اتكسرت اصل عربيه خبطته. طبعا دي زياده من عنده، يعني ايه يعني حواشي سواد البهارات اللي فوقها. وعلى ما يروح للتاني ايده اتكسرت اليمين ولا الشمال، يظهر ان الاثنين. على ما يروح للتالت ده عربيه، يبقى اكيد رجله اتكسرت كمان، كمان رجله اتكسرت، لا ده ظهره اتكسر. على ما يلف لك الخبر ده مات، ده مات. الشيخ محمد يعقوب مطلع شريط اسمه قالوا مات، قالوا مات. اشاعات كتيرة. لو قالوا لك ان العمارة اللي قدامنا دي الباب بتاعها وقع، على ما يوصل لغاية شارع البحر يبقى العمارة كلها وقعت. فالمصريون دائما يزيدون، عندهم مقبلات وحواشي وبهارات لازم يزودوها على كل حاجة، الحبكة الفنية بتاعت المصريين. لكن المسلم لابد أن يتثبت. لا لا لا، ده حضرتك اسمع دي بقى، لو أنا كلمتك كلمة بيني وبينك وما قلتلكش ده سر، أنا كلمتك بيني وبينك وما قلتش ده سر، ما قلتش، لابد أن تعتبرها أنت أنها سر، تعتبرها سر. من ما اقول لك، مش شرط اقول لك اوعى تقول لحد، خلي الموضوع ده بينه وبينك، لا بدون ما اقول لك لابد ان تعتبرها انت انها سر. هذا حق المسلم عن المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كلم الرجل اخاه ثم التفت، يعني كلمته وقلت له السلام عليكم اول ما امشي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهي أمانة. اعتبر ان الكلمة اللي قالها دي ايه؟ أمانة، خلاص ما ينفعش تقولها أبدا. إذا كلم الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة. للأسف الشديد ده احنا مش كده بيقع فينا ان احنا نخون هذه الأمانة، لا ده انت بتدور على، في بعض الناس يبحث عن سر أخيه ليفشيه، يدور كده يلاقيه ماشي كده يدور عليه بيعمل ايه ده، ويقول له انت عملت كذا وراح ينشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فالحق او الواجب على المسلم تجاه اخيه المسلم أن يستر عيبه وأن يكتم سره. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما نام النبي على فراش الموت وجاءت ابنته فاطمة لتعوده، أسر النبي إليها سرا فبكت، ثم أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم سرا آخر بعدها فضحكت. فقالت عائشة: يا فاطمة ماذا قال لك رسول الله؟ حب استطلاع، حاجة منظر يعني، عيطت وشوية وضحكت فلفت نظرها، هو النبي قال لك ايه؟ تعرف الحريم بقى دو 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 دو. لا ده سر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. قالت عائشة قالت فاطمة رضي الله عنها والله ما كنت أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أصلا اتعلمت لما أفشت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سر رسول الله ماذا فعل الله بها. عارفين القصة؟ حفصة وعائشة جلسا مع بعضهما واتفقتا على النبي عليه السلام. النبي عليه السلام كان بيحب عائشة صح، بس كانت في زينب بنت جحش برضو النبي بيحبها جدا لأنها كانت تسامي عائشة في الجمال وفي الحب. فعائشة اتفقت مع حفصة بنت أبي بكر وبنت عمر لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند زينب قولي له، معلش في التحليل، قولوا انت ريحتك وحشة ليه؟ النبي ريحته وحشة؟ ده النبي لما مشي في شارع وتاني يوم الصحابة مشوا فيه يعرفوا النبي مشي في الشارع ده، ريحة النبي باقية فيه عليه الصلاة والسلام. فالنبي يرجع لزوجته يقول له انت وكيل ايه ريحتك وحشة؟ اني اشم ريحة مغافير، في ريحة وحشة منك يا رسول الله. فالنبي يقول انا اكلت عسلا اكلت عسلا عند زينب، خلاص لا اكله بعد ذلك ولا تخبري احدا، خليه سري بيني وبينك. ما انت وكل عندها عسل تاني بس ما تقوليش لحد. يذهب النبي لحفصة تقول اني اشم ريحتك وحشة. ايه ده الموضوع بجد بقى. الاثنين اتفقوا على النبي عليه السلام وافشيا سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا، المرأة هي المرأة، فلما نبأت به النبي قال لها سر، هي عملت ايه؟ بقى نبأ، بقى بالنسبة لها ايه؟ نبأ، اخبار به. واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه. ربنا اخبر النبي عليه الصلاة والسلام حبيبه عليه الصلاة والسلام، ربنا حبيب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي حبيب ربنا. فربنا قال له، قال له عملوا فيك حصل كذا وكذا وكذا، الله جل وعلا أخبره سبحانه وتعالى. فلما نبأ به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض. النبي ما جابهم شيء وحكى لهم كل اللي حصل، لا ده من أدب النبي لمح بس، عرف بعضه وأعرض. وده عشان تعرف كيف تعامل امرأتك، مش لها انت عملت وعملت وجيب كل القديم والجديد، لا هي كلمتين كده تلميح بس، عرف بعضه وعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ مين اللي قالك ده؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم نزل التهديد لمن أفشوا سر رسول الله، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه، هتتفقوا على النبي فإن الله هو مين؟ هو القوي سبحانه وتعالى، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هتتفقوا على النبي، شوفوا اللي هيقف قصادكم مين، اللي هيحاربكم مين. هذا لمن أفشى سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كلم الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة. فمن حقوق أو من حق المسلم على أخيه المسلم كتمان سره وستر عيبه. مش معنى ستر العيب إنك تشوفه خلاص يقول لك خلاص هو سيبه أنا أستره وماليش دعوه بيه، لا. رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، أجي بينه وبينه كده وأقول له نصيحة بيني وبينه بأدب جم وبخلق كريم، وأنا جربت ذلك والله العظيم. اللي جواب شفته في أخيك عيب وانت عارف ان ممكن لو قلت له انت فيك كذا لك لا وايه ده ومش انا ويقعد يعمل خلاص بدون حاجة، ورقة بامبي زي ده اهو اكتب فيها جواب خفيف بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، انا احبك في الله ويعلم الله جل وعلا قدر محبتي لك في الله، وكم تعلمت منك الخلق والأدب ورأيت فيك الفضل والكرم والبذل كلمتين حلوين في الأول كده، لكن الكمال لله جل وعلا ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام، أو العصمة لرسوله عليه الصلاة، وأبى الله جل وعلا إلا أن يكون في الناس جميعا خطأ. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الخطائين التوابون. وأنا أحبك في الله وأحب لك أن تكون مثاليا، فرأيت فيك كذا وكذا وكذا، وهذا من حبي لك ومن حرصي عليك، جزاك الله خيرا. ولف الظرف ومن بره كده إلى أخي الفلان، خلى عيل صغير يوصله له ولا ارمه له بطريقة غير مباشرة، هيروح يقراه والله العظيم سيبكي وسينصلع حاله إن كان صاحب قلب سليم. أنا رأيت هذا بعيني. يعني في كتير من الناس أنا بكسى بكلمه مثلا داعية وأقول له مثلا رأيت فيه عيبا، والناس بتتكلم عنه وأنا بحبه مش عاوز الناس تتكلم عنه، أقوم كاتب له العيب في ظرف وحذفه بأي طريقة غير مباشرة، على طول اللقاء اللي بعده ألاقيه صلح، بل أعلن ذلك أمام الناس: جاءتني رسالة كريمة من أخ حبيب ذكرني فيها بربي وقد رأيت فيه عيبي، فالمسلم مرآة أخيه وينصلح حاله، هكذا يكون المسلمون فيما بينهم. ومن جرب هتشوف، جرب هتشوف، ما تروحش ترمي له طوبة في دماغه وتقول له انت عيبك كذا، لا، جرب أن تستره وتحاول إصلاح عيبه، وسترى والله سترى ألفة، سترى أفضل مما تريد، ببساطة سترى أفضل مما تريد. وأنا مستعد أستقبل النهاردة 100 ظرف، ما عندي مانع، فأنا كل عيوب. ونسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة. رحم الله رجلا أهدى، يبقى العيب كأنه هدية بتديها له بأسلوب بسيط بأسلوب رقيق: المسلم من آت أخيه. أصلا أنا مش هشوف عيبي، أنا عفوا يعني لو أنا وشي كله معكوك هباب لن أراه إلا إذا وقفت فيه أمام المرآة، صح؟ أنت مرآتي. ودائما الإنسان يرى عيب أخيه ولا يرى عيبه. لو قدامك واحد صاحبك تحت عينه حتة سودة كده تقول له فيه حتة سودة شيلها، لو أنت وشك كل أسود مش هتشوف، صح؟ إلا إذا نصحك هو. فحتى نصل إلى الكمال أو نسعى للكمال أو نسعى وإن لم نصل للمثالية، هيا سويا نتناصح فيما بيننا مع ستر، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. من حقوق الأخوة الإيثار، وهذا والله نحتاجه في هذه الأيام بالذات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الزمان الذي نعيش فيه زمان، النبي سمى كده زمان أثرة، الأثر عكس الإيثار، الأثر حب النفس والإيثار حب أخيك المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثرة. من أول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هتبدأ الأثرة تزداد يوم بعد يوم. إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. من حقوق الأخوة الإيثار، وهذا أدب، أدب نحتاجه في هذه الأيام. كنت في قناة من القنوات قريبة جدا، من حوالي أسبوعين تقريبا، حوالي أسبوعين، رجل أسلم في رومانيا، جايبين صورته وشه منور، وش الأوروبي، ولحية صفراء شقراء جميلة، وش منور، وقاعد في القناة بيحكي قصة إسلامه. الرجل ده أسلم على إيده آلاف مؤلفة في رومانيا، وعمل عدة مراكز إسلامية في رومانيا الآن. وسبب إسلامه كان كافر، سبب إسلامك؟ بقول أنا نزلت في بلد، نزلت في بلد وضليت الطريق والجو لين عليا، ده هو بيحكي، والجو لين عليا وما كنتش لاقي مكان أسكن فيه، لقيت رجل ماشي في الطريق، قلت له أنا غريب ومش عارف أروح فين، في فندق؟ قال له تعالى أنا عارف مكان. خده ودخله أوضة ودخله على سرير وقال له نام فيه لغاية الصبح. وكان الجو باردا، وكان الجو باردا ومظلما. قال فلما جاء النهار واستيقظت قمت فنظرت فإذا أنا في غرفة وحيدة، وجاءني هذا الرجل اللي هو ضيفه، جاءني هذا الرجل، قلت له أين سكنك؟ قال هذا سكني. قال ما تسكن أنت عايش لوحدك هنا؟ قال أنا وزوجتي. قال أين هي؟ قال بتنا أنا وهي في مكان آخر، وترك له الغرفة التي يعيش فيها. قال هذا الرجل أنا فوجئت، أصررت أعرف بيته فين، ده مكان بيتهم أوضة واحدة بس، أصررت أعرف بيته فين. قال فوجئت أن هذا، خلي بالك ده كان كافر ساعتها، فوجئت أن هذين رجلين، هذا الرجل وامرأته، باتا في سيارتهما، ناموا في العربية، وترك لهذا الغريب عبر السبيل ما يملكان، الأوضة اللي عايشين فيها. فقال له ما حملكما على صنيعكم؟ إيه اللي خلاكم تعملوا كده؟ قال نحن مسلمين، ومن إسلامنا أن نؤوي عابر السبيل، جعل الله جل وعلا لعابر السبيل حقا في زكاة أموالنا. خلي بالك عابر السبيل ده مسلم أو كافر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن، أي ابن سبيل. قال فكان هذا الموقف سببا في إسلامي. قلت له لا أنا عاوز أعرف إسلام ده إيه، فتعرف على الإسلام وأسلم وصار داعية إلى الله جل وعلا، وبنى مراكز إسلامية، بنى مراكز إسلامية كثيرة في رومانيا وغيرها، وهو من أكابر الدعاة الآن إلى الله في أوروبا. وأنا يعني كان نفسي أجيب لكم المقطع ده، ولا يعني لو حد دخل على النت يقول مثلا داعية من رومانيا أو سبب إسلام داعية من رومانيا ربما يصل إليه. لكن موقف واحد آثر على نفسه واحدا غير مسلم كان سببا في إسلام. طبعا اللي صاحب الأوضة ده مالوش ذكر الآن، محدش يعرفه، لا هو فين ولا في بلد إيه ولا من أي مكان، محدش يعرفه. لكن هذا داعيه المشهور، المركز الإسلامي ده هو المعروف الآن، الدعاية ده الآن هو المعروف وسط العالم الآن. لكن سبحان الله هذا الموقف وكل ما صنعه هذا الرجل بعد ذلك من مراكز إسلامية ومن هداية الإسلام ومن ناس أسلموا على ذي في سجل حسنات صاحب الأوضة الأولان، شوف الإثار ماذا فعل. ورضي الله عن الصحابة الذين علمون الإيثار وأنزل الله جل وعلا في حقهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني أنا مش بأثر بدي من اللي عندي بس، لا ده بدي اللي أنا محتاج له بدهوله. عارفين القصة في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، لما أتى ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد مر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري ومسلم، فرأى النبي به الحاجة فأرسل النبي إلى بعض أزواجه، هل عندكم شيء؟ بعت النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته لبيت مثلا عائشة، عندك أكل؟ قالت والله ما عندي إلا الماء.
يعني ان شاء الله ميت. فارسل النبي عليه الصلاه والسلام الى بيت اخر، هل عندكم شيء؟ قالت ما عندي الا الماء. ارسل النبي الى بيوت ازواجه كل يقول ما عندي الا الماء. فقال النبي عليه الصلاه والسلام من يضيف هذا؟ من اللي ياخذ هو ضيف؟ من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ فقام واحد قال انا يا رسول الله. خلي بالك اللام ده ما يعرفش عنده بيته اكله، لا ما يعرفش. فاخذ الضيف وذهب الى امراته وقال ضيف رسول الله هل عندك شيء؟ قالت ما عندي الا طعام الصبيان. ما عندش ليه؟ اكل العيال، انت ماكش عشاء اصلا، لا انا ولا انت، اكل العيال. قال لها نوميهم. يعني ايه؟ طب طبعا كده قالت ايه؟ يناموا هم جعانين. احيانا الطفل لما يقعد يعيط يعمل ايه في الاخر؟ ينام. الطفل بيعيط من الجوع، طب طبعا ايه لما ينام؟ نوميهم. ثم ضع الطعام للضيف حتى إذا هم أن يأكل قومي واصنعي كأنك تصلح السراج وأطفئيه. قومي كأنك بتعديل الشمعة وإيه أو اللمبة واطفيها واصنعي كأنك تأكلي. نعمل كأننا بناكل لغاية لما الضيف يأكل ويشبع. مين اللي بيعمل كده يا اخوانا؟ والله تخيل ما عندوش الاكل العيال. الوقت بيقولوا اللي بيعوزوا البيت يحرم على الجامع. لا ده لا، قومي طفي النور عشان الضيف ما يتكسفش، يحس ان احنا بناكل معاه، بس ما تاكليش، سيبيه هو ياكل ويشبع. فعل ذلك ولم يخبر احدا. لا أخبره لو طلع قال ده أنا عملت في يوم من الأيام كذا، ده أنا أنفقت كذا، ده أنا أطعمت كذا، ده أنا تصدقت بكذا، ده أنا عملت موقف، خالص ما عملش حاجة. وذهب ليصلي الفجر مع النبي عليه السلام الضيف وصاحب البيت المضيف. ذهب ليصلي الفجر مع النبي عليه السلام فلقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، فقال له النبي لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. يعني الخبر وإن كان في السر ما حدش عارف به، لكن الله جل وعلا علمه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وكان هذا الخبر نشره الله جل وعلا في أمة النبي. الصحابي ما أخبرش حد، بس الخبر وصلنا الآن بعد أكثر من 1400 سنة وصلنا خبر هذا الصحابي الأنصاري الصادق إلينا الآن. هو فعل الطاعة في السر وأراد الله جل وعلا أن يبقي لها أثرا إلى يوم القيامة. هذا هو الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نرجع بقى للسؤال لسألته لكم في وسط الكلام بتاع الأخوة. لو أنت قاعد أنت وأخوك على طبق وفي حتتين لحمة، حتة كبيرة وحتة صغيرة، تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ لا ده هو تاخد الكبيرة طبعا، ولا تديله كبيرة؟ هنتعلم بقى الاثنين اللي قعدوا مع بعض حتتين لحمة، راح واحد خد الكبيرة واكلها على طول، التاني صغر له. ايه ده؟ قالوا في ايه؟ قال انت خدت كبيرة. قال طب انت مكاني كنت خدت ايه؟ قال كنت خدت صغيرة. قال طب قدامك ما تاكلها. لا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. في معركة اليرموك، في معركة اليرموك بعد المعركة تفقد المسلمون الجرحى، فإذا بعض المسلمين جرحى يموتون خلاص بيموتوا. فسأل الأول ماء، واحد بيقول له أنا بموت بس عطشان، معركة تراب وحر وتعب وجود فيش مية عطشان، فجاء له بالماء. فلما هم أن يشرب إذا من بجواره يشير أريد ماء أريد ماء، فدفعها إليه. فلما هم أن يشرب أشار من بجواره إلى الماء، 10 جرحى أو 9 جرحى بجوار بعضهم، كل يدفع للآخر الماء وهو في أمس الحاجة إليه، حتى ذهبوا للتاسع فآثر أخاه الأول على نفسه، ذهب إليه فوجده قد مات، ذهب للثاني فوجده قد مات، مات 9 وكل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه. خيال صح؟ ما تصدقش دي، يكاد الواحد اللي يتصدق فعلا قصص يقولك ده ده ايه ده، مش معقول، ده مش معقول، لولا انها حقائق. ما ثبت عن السلف الصالح اذا ذكر امامك تتصور انه خيال، لكن يفتضح امرنا بذلك ان علمت انه حقيقه. فاذا ذكر الاخيار لا اقول نقصنا في المقدار، بل لا مقدار لنا. وإذا ذكر السلف افتضح أمرنا، إذا ذكر السلف افتضح أمرنا. هل رأيتم أعظم إيثارا من ذلك؟ عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري يؤاخي النبي بينه وبين سعد بن الربيع، يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع من أعظم الأنصار مالا، عنده فلوس كثيرة، وعبد الرحمن بن عوف كان غني وترك كل هذا وهاجر، اشترى نفسه من الله جل وعلا، ونزل ضيفا آخى الله آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني من أعظم الأنصار مالا، أنا غني، أنا غني أوي، من أغنى أغنياء المدينة، انظر لمالي أقسمه بيني وبينك نصفين، مش أدك عربية من ضمن عربياتي، ولا جمل من ضمن جمالي، ولا شقة من ضمن شقائي، لا، ده فلوسي نصين، انظر إلى مالي أقسمه بيني وبينك نصفين. طب دي مش مشكلة؟ لا. قال: وإن لي زوجتين، انظر إلى أيهما تعجبك، أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها، تزوجتها. إيه ده، معقول؟ قل أنا عندي زوجتين أطلق لك واحدة، أطلق لك؟ إيه ده، ده العرب، ده العرب، ده الأنصار اللي كان عندهم غيرة. سعد بن عبادة لما كان يركب على جمل أو يركب على فرس وتركب زوجته على فرس جنبه، لما يوصل ينحر الفرس اللي كان زوجته راكب عليه، محدش يركب ورا زوجتي، غيرة. يوم يقول له: بص الزوجة أطلقها لك، تتجوزها بعد ما تنقضي عدتها. إيه الإثار ده؟ ده ثابت في صحيح البخاري، يعني مش قصة، ده وارد، مش بقولك حقائق يتصور المسلم أنها خيال. هيا نطبق الليلة الإيثار. أنا مش عاوز أقول لك طلع نص مالك ولا طلق إحدى زوجاتك، ده أكتركم مش متجوز، أكتركم غلابة. لا، أنا هقول لك بس روح شوف حاجة من اللي أنت بتحبها طلعها. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الحمد لله ان ربنا قال مما، ما قالش ما. تخيل كده لو كان: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، يبقى كل حاجه تحبها هتطلعها؟ لا، مما. روح بيتك شوف حاجه انت بتحبها او حاجه من ضمن اللي بتحبها طلعها لاخيك المسلم، لله.
ورضي الله عن أبي الدحداح. شوف الإثار، شوف البذل، شوف اللي عاوزين الجنة. رضي الله عن أبي الدحداح لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، قال يا رسول الله، واحد جاء للنبي قال يا رسول الله إن هذا جاري داري وإن له نخلة بتاعته أقيم حائطي بها، يعني له نخلة بس سند الجدار بتاعي، مره يا رسول الله أن يعطيها لي. يعني يقول له، قل له بالأمر يا رسول الله يديني نخلة دي. طب مش قل له مثلا يعني يؤثرني بها، يكرمني بها، يعني يبيعها لي حتى بالقسط؟ لا، مره يا رسول الله أن يدعها لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعها له بنخلة لك في الجنة. قال الرجل لا يا رسول الله، ما اللي عنده وحش. فسمعها أبو الدحداح، نخلة في الجنة، نخلة في الجنة، نخلة في الجنة يا أخوانا ما بتخلص. النخلة في الجنة لو أنت مديت إيدك خدت بلحة، قبل ما تاكلها تطلع بلحة تانية أحسن منها وأجمل منها وأطعم منها وأحسن لون منها. هذا قول الله جل وعلا، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لو أنت أطعت تطلع بعد تانية مكانها. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم، تأكل تطلع بعد تانية مكانها. فأبو الدحداح النخلة في الجنة، جرش راح رايح للصحابي اللي هو يملك النخلة دي، قال له أتبيعني نخلتك بحائطي كله؟ عملها له بقى يعني ايه إغراء، مش تقول له مثلا تاخد النخلة دي بنخلتين أو النخلة بثلاثة، لا، ده هو عاوز وما يترددش. أتبيعني نخلتك، هذه النخلة الميلة ده اللي في وسط الجدار ده التعبانة ده، تبعوني هذه النخلة بحائطي كله. حيطب ده ايه، في 600 نخلة، 600 نخلة تدر عليك بالبلح والتمر كما تريد. قال له طبعا خد. ثم ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، خلاص بعت النخلة دي، النخلة المعوجة ملك، والبستان كله خد يا عم خد. ثم ذهب للنبي قال يا رسول الله لقد ابتعتها ببستاني، خذها وأعطها له يا رسول الله بنخلة لي في الجنة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. يلا للادي طلع حاجة من اللي انت بتحبها، يعني مثلا عندك 5 تطقم في 3 بتحبهم، طلع 1 من اللي انت بتحبه، ايه رأيك هتعمل؟ عندك مثلا 3 أحذية وفي حذاء خفيف تحبه، طلع. مش بقولك طلع كل اللي انت بتحبه، طلع حاجة من ضمن اللي انت بتحبها، وستجد لك بديل أو ستجد بديلا لهذا في الجنة إن كنت على يقين في إخلاف الله. انتظر بديلا في الجنة. إذا كان النبي قد قال لأبي الدحداح عن هذا في الجنة، فالله جل وعلا قد وعدك بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ستكون من المفلحين في الجنة بأمر الله جل وعلا. من حقوق الأخوة، من حقوق الأخوة المواساة. المواساة يعني المواساة، يعني حاسس بأخوك، حاسس بأخوك. اللي بيحب أخوك جد من قبل ما يشتكي له هو إيه يحس بيه. مش أحيانا كده لما تحب أخوك، والله بتحصل كتير كتير قوي، امسك التليفون عشان اتصل باخويا
لسه بمسك وبفتح الزراير الاقيه بيتصل بيا. وقد يحصل العكس، دي علامه على الاخوه، على المحبه. الارواح جنود مجنده، هي دي الارواح. والله بتحصل كتير لما تلاقي كده تعرف ان ده هو اخوك بجد في الله، تحبه ويحبك، امسك فيه بقى، دي علامه على المحبه. اخويا انا بحس بيه، احس ان هو جعان، مش تتعشى ولا تنام خفيف، لا ده انا احس اول ما الاخ يحس باخوه مجرد بس يقفل عينه كده يقول له انت مجهد النهارده، انا عايز بيك. هو ده، دي الاخوه، دي اسمها المواساه، ان تحس باخيك. ان عارف لما النبي عليه الصلاه والسلام مشي في المدينه الظهر ووجد ابا هريره، عارفين القصه في صحيح البخاري، خرج ابو هريره من ما اخرجه الا الجوع. ابو هريره مشي في الشارع الساعه 2 الظهر، الوقت ده محدش ماشي في الشارع، الساعه 2 الظهر محدش ماشي. فلقي ابو هريره وهو جعان ابا بكر، قال ابو هريره فسالته عن مساله هي عندي ليستتبعني فاجابني ثم مضى. يعني ايه؟ يعني ابو هريره ابو الاب ابا بكر ساله سؤال، قال له مثلا ايه حكم، يعني انا عاوز اتعلم فقه الوضوء. طب هو ابو هريره ما يعرفش فقه الوضوء؟ لا يخفى هذا على ابي هريره، بس ابو هريره بيساله عشان يمكن ابو هريره يقول له ايه، يقول له طب تعالى بس نتغدى وبعدين يبقى نتكلم. قال فاجابني ثم مضى. ابي العمر ساله سؤال هو عارف اجابته، يمكن يعزمه على الغدا، فاجابني ثم مضى. فلقي النبي عليه الصلاه، قال فسالت النبي، قال النبي له اتبعني يا ابا هرش، تعالى انا عارف انت جعان. هو ده المسلم اللي يحس باخيه. فمن حقوق الاخوه ايها الكرام والاحباب المواساه، الاحساس باخيك، ما يبقاش هو حزين والان وتعبان وانت عم تضحك. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم. زي لو انت اخ مسلم بجد تحس اخوك عاوز ايه من غير ما يقول، من غير ما يعبر، انت في زي ما يقولوا من القلب للقلب رسول. هي دي الاخوه، ان استشعر ما يريده اخي، ان احس ما يطلبه اخي، هذه الاخوه الحقيقيه. انظر الى النبي عليه السلام وابي بكر وعمر. والله يا اخوانا الحديث ده هو بيأثر فيه جدا، حديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس، حديث طويل جدا في قصة أسرى بدر. لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعض المشركين 70 من المشركين يوم بدر، النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة، إيه رأيكم نعمل فيهم إيه؟ ماذا نفعل في هذه الأسرى؟ قال بعضهم نقتلهم، وقال أبو بكر الصديق، النبي خد رأيه الأول، قال أبو بكر يا رسول الله أرى أن نقبل منهم الفداء، نستعين بالفداء على الجهاد في سبيل الله، فلوس اللي نأخذها نستعين بها في الجهاد في سبيل الله، ونتركهم لعلهم يسلموا، ممكن يسلموا. ورأى النبي ما رأى أبو بكر، كان رأي النبي من رأي مين؟ من أبو بكر. أما عمر، تعرفين عمر، محتاجين عمر اليومين دول. أما عمر رضي الله عنه فقال لا يا رسول الله، أرى أن تدفع إلي فلانا قريبي لأقتله، وتدفع إلى علي بن أبي طالب عقيلا ليقتله، ليعلم الله جل وعلا أنه لا هوادة في قلوبنا للمشركين، عشان ربنا يعلم أن احنا ما بنحبش إلا اللي ربنا بيحبه بس. وأخذ النبي الفداء من بعضهم، النبي عمل بقول مين؟ قول أبو بكر. تاني يوم النبي عليه الصلاة والسلام قاعد هو أبو بكر الصديق في ظل شجرة، قاعدين اثنين يعيطوا، جلسا يبكيان،
فدخل عليهما عمر قال ما لكما ما لكما في ايه؟ تعالوا لي يا حبيبي، ان كان شيء بكيت، يعني قولوا لي حصل حاجه عيط زيكم، وان لم يكن شيء، لو حتى حاجه مش مستاهله، انتوا بتعيطوا حاجه مش مستاهله، اسمع دي بقى، تباكيت لبكائكما. فهمتوها دي؟ تباكيت لبكائكما يعني ايه؟ اعمل ان انا بعيط، اخويا بيعيط، اقعد انا نكت جنبه، يبقى هو زعلان وانا بنكت، مش اخوه دي، يبقى هو في ورطه وانا مكبر دماغي، مش اخوه دي، لا، الاخوه هو تعبان انا تعبان زيه، لو اخويا مريض ده انا مرضت لمرضي، هي دي الاخوه. لما ذهب الامام الشافعي، اسمع لي يا اخي، لما ذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ليزور اخاه محمد بن الحكم، دخل لاخوه مريض فانشد يقول، اسمع بيقول ايه، مرض الحبيب فعدته. الامام الشافعي اخو محمد بن الحكم، وخلي بالك محمد بن الحكم من تلاميذ الشافعي، يعني الإمام الشافعي راح يزور تلميذه المريض، فدخل عليه الإمام الشافعي فقال له، بيقول للتلميذ بتاع المريض، مرض الحبيب فعدته فمرضت من حزني عليه. لما شفته مريض أنا حصل ليه؟ أنا مرضت. شوف الإحساس عندهم، إحساس، فمرضت من حزني عليه. فرد عليه محمد بن الحكم لو يزوره، بل أتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. لا، ده الحبيب جاي يزورني، أو ما زرني إيه، زي ما بيضحكوا على بعض دلوقتي، يجي يزوره يقول لي أنا خلاص طبت، خلاص طالما ده جيتني أنا طبت خلاص. لو فعلا محب صادق واخويا بتألم قدامي انا بتألم زيه. لما تروح تزور اخوك وفعلا بتحبه بجد، هو عنده مغص، والله العظيم انت تحس كأنه جالك مغص، انت تعيط وانت بتشوفه قدامك، هو ده الاحساس. وهو لما يشوفك زوره والله هيتنطط من الفرحة، خلاص هيقوم يمشي، خلاص مش قادر يتحرك، هيقوم يمشي من الفرح لما جاءوا الحبيب. هذه الأخوة، فمن حقوق الأخوة المواساة، الإحساس بأخيك. كذلك من حقوق الأخوة قبول عذره والتقليل من عتابه. أخوك حصل عذر، يعني كنت بتكلم طبعا من حقوق الأخوة الوفاء، اديته موعد توفي له، طب هو ما جاش، اللي منتظر يعمل ايه؟ يلتمس له العذر، يمكن حصل له حاجة، يمكن عربية اتأخرت، يمكن حصل ظروف في البيت، يمكن الطريق مقفول، يمكن مش عارف في أي حاجة، يقعد يدور على أي عذر. التمس لأخيك 70 عذرا، التمس لأخيك 70 عذرا. فمن حقوق الأخوة أن تلتمس لأخيك 70 عذرا. قال الإمام الشافعي، من صدق في أخوة أخيه، اللي عنده صدق في الأخوة، فليقبل علله وليسد خلله وليعفو عن ذلله، بل من حقوق الأخوة ألا تعاتبه. حديث والله يا أخوانا أثر في شخصيا طول حياتي، لما قرأت، يعني من السنة إنك لو قصرت في حق أخيك أن تذهب وتعتذر وتذكر له العذر، تقول له معلش أنا أصلي كذا وكذا، والتاني بقى ما يعاتبش. حديث الأثر فيه جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتب، مش جاي أقول له تأخرت ليه، يقول له انا كنت الزوجة. وانت بتاع مراتك يعني؟ وينفع كده وسايبني ساعتين وجبتني مش عارف ايه وخليتني اعمل ايه ويقعد يعاتب؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتب. جه متاخر، الحمد لله على السلامه، ده انا قلقت عليه، الحمد لله انت جيت بالسلامه. مش تقول له طب دوس اخر مره استناك خلاص انا عرفتك؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يعاتب. اتوعدني النهارده وما جيتش، معلش يمكن حصل له ظروف، دور على اي ظرف، دور، فان لم تجد التمس لاخيك 70 عذرا، فان لم تجد فلوم نفسك، عاتب نفسك ان انت ما لقيتش عذر. هذه من حقوق الاخوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت، عاوز تبقى مع النبي في بيت في الجنه واول واحد يدخل البيت ده اللي يكون معك فيه النبي عليه السلام، اعمل الكلام ده. انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. المراء الجدال او العتاب، الجدال او العتاب، سيبه حتى لو انت ايه صاحب حق، حتى لو انت صاحب حق، ابتغاء مرضات الله، يكون النبي صلى الله عليه وسلم رفيقك في الجنة. كذلك من حقوق الأخوة التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يبقى لما يكون في خير اجتمع انا واخي فيه، ما روحش انا احضر الخير واسيبه. المحاضرة دي خير ولا لا؟ مين فيكم هو جاي جاب ثلاثة؟ مين فيكم هو جاي جاب ثلاثة؟ انا جبت ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. مين فيكم جاب اثنين؟ جزاك الله خيرا. بنتك طب الحمد لله. هي صعب تجيب واحد وانت جاي؟ انا مش بقول في المحاضرة دي بس، اي محاضرة، اي خير، تعاونوا على البر والتقوى، اي خير. وانت مثلا معدي في الشارع لقيت مثلا كتيب عجبك، كتاب عجبك كويس، اقول للبايع هات لي واحد من ده؟ لا، اقول له هات لي اثنين، هات لي ثلاثة، هات لي اربعة، كتاب ليا وكتاب لاخويا وكتاب للاخ فلان وكتاب للاخ فلان والاخ فلان، احب له ما احب ما احبه نفسي، اتعاون معه على البر والتقوى. سمعت مثلا محاضرة كويسة في النجاة من الفتن، محاضرة مثلا للشيخ ابراهيم الدويش، ده كلام بجد، محاضرة للشيخ ابراهيم الدويش في موقف المسلم امام الفتن، اروح اقول لكم في المحاضره، محاضره طيبه جدا، اسمعوها، نزلوها من الانترنت، محاضره للشيخ ابراهيم الدويش موقف المسلم تجاه الفتن، محاضره عظيمه جدا. ابا احب الخير لاخي، احب الخير لاخي، انصحه الايام البيض، اعرف اخ فاضل، فضل الله تعالى، كل لازم كده في الايام البيض ليلتها بيبعت رسالة لخمسمائة واحد، لخمسمائة واحد، يقول ايه يعني ده صيام الايام البيض عند ربنا بصيام شهر، يبقى انا لو بعت 12 رسالة في السنة كأن خليته يصوم السنة، اخد اجر صيام سنة اضافية، لو انا عشت 60 سنة اخد اجر صيام 60 سنة لو صمت الايام البيض، وصيام 60 سنة اضافية لو اخويا صام الايام البيض، حسنات كنوز قدام عينك. شفت حديث عجبني، شفت طاعة عجبتني، اتصل باخويا واقول له انا سمعت حديث كذا وقلت اقوله لك. يبقى ده تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. من حقوق الأخوة أخيرا وأختم بها الدعاء لأخيك المسلم،
من حقوق الإخوة. مين اللي عاوز ربنا يكرمه بالفردوس الأعلى من الجنة؟ يدعي لي ربنا دخلني الفردوس الأعلى من الجنة بظهر الغيب، يدعي لي يا رب ربنا يدخلك الفردوس الأعلى من الجنة. مين اللي ربنا عاوز يرزقه الشهادة في سبيل الله؟ يدعي لي ربنا يرزقني الشهادة في سبيل الله. ربنا يرزقك انت الشهادة في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال، بس خلي بالك انت هتدعي لي وانت عبد مقصر مذنب زينا كلنا مقصرين مذنبين، الدعوة ممكن تستجاب وممكن تتأخر، لكن انت دعوتك هتستجاب يقينا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إذا دعا المسلم أو ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله عند رأسه ملك، ملك لا يعصي الله، لا يعصون الله ما أمرهم، دعوته مستجابة على طول، إلا وكل الله جل وعلا عند رأسه ملك، فإذا دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل. يعني الملك يؤمن على دعائك لي أو يؤمن على دعائك لأخيك، والملك يدعو لك أنت دعوة خالصة صافية. يبقى الملك يقول يا رب اكرمه هو بالجنة، يا رب اعطيه هو الفردوس الأعلى من الجنة، يا رب وسع عليه هو يا رب. يبقى أنت لما تعوز زوجة صالحة تعمل إيه؟ روح ادعي لأخوك يا رب ارزق محمد زوجة صالحة، يا رب ارزق عادل زوجة صالحة، يا رب ارزق إبراهيم زوجة صالحة، تدعي له. لما تدعي له زوجة صالحة ربنا إيه؟ يرزق أنت زوجة صالحة. ما هو الملك بيدعي لك دعوة صافية خالصة. فالدعاء لأخيك بظهر الغيب مستجاب، الملك يدعو لك دعوة صافية. وهذه الروح، روح الإحساس، لما تيجي تدعو، لما تيجي تقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، طب ما تخليها اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين أحياء وأمواتا إلى يوم الدين، وأمة محمد جميعا أحياء وأمواتا إلى يوم الدين، خسران حاجة؟ اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين، اللهم اكرمي ولجميع المسلمين، أو ببساطة خالص اللهم اغفر لنا. لما تقول اللهم اغفر لي، قول اللهم اغفر لنا، وانت في دماغك مين؟ انت وكل مسلم. اللهم ارزقنا، اللهم استرنا، اللهم اجبرنا، اللهم اعطنا. خلي الدعاء جماعي. والله علمنا ذلك، علمنا ربنا جل وعلا في القرآن. انت لو حضرتك بتصلي لوحدك، لوحدك قيام الليل ومحدش سمعك، لوحدك وبتقرأ الفاتحة، صح؟ بتقرأ الفاتحة، بتقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ها ها اهديني الصراط المستقيم، ده انت لوحدك. طب لوحدك قول اهديني الصراط المستقيم، لا لا لا، حتى لو لوحدك تقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم كما تحب لنفسك الهداية أحبها لغيرك. شوف ربنا بيعلمك إذا دعوت لنفسك أن تدعو لإخوانك المسلمين اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب اهدي المسلمين كلها، اهدنا الصراط المستقيم. وانت بتقول التشهد التحيات، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني بتقول لي يا رب أنا أريد السلام والأمان والراحة والطمأنينة، وأدعو الله أن يؤمن وأن يسلم كل عباد الله الصالحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه، شوف النبي بيعلق بيقول فإنه يصيب بدعوته، ده دعاء، دي دعوة، دعاء السلام علينا وعلى عباد الصالحين، يعني بتدعو لعباد الله الصالحين بالسلام والأمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه يصيب بدعوته كل عبد صالح بين السماء والأرض. كأنك دعوت لكل عبد صالح ما بين السماء والأرض. شوف ربنا بربنا على إيه والنبي بربنا على إيه، عشان كده ربنا برضو ربانا على ذلك.
في دعوة الصادقين المؤمنين بعد النبي والصحابة اللي هم المهاجرين والأنصار. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أختم بهذه الهدية، هدية للذي يا ريت كده اللي عنده كمبيوتر وطبع كده يكتبها ويطبعها ويعلقها، هدية والله من النبي عليه الصلاة والسلام. حديث روى الطبراني، حديث عبادة بن الصامت، حسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر، استغفر يعني قال إيه؟ استغفر الله يعني بيطلب مغفرة من مين؟ من الله. استغفر يعني بيقول اللهم اغفر لي، بقول استغفر الله العظيم، بقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، يعني بيطلب المغفرة لمين؟ لمين؟ لنفسه. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، مش لنفسه بس، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله تعالى له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. في كم مؤمن في الأرض؟ في كم مؤمن كان قبلنا وكم مؤمن جاي بعدنا؟ لو قلت بس استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات تاخد لك كم حسنة؟ تعرف تعد؟ عشان كده سيدنا نوح قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنات. فخلي دعائك كده حبل المسلمين، ادعو لهم. إذا كنت ذكيا حقا وأردت استجابة الدعاء فادع لإخوانك تستجاب دعوتك فيهم، لأن الملك يؤمن، وتستجاب دعوة لك خاصة لأن الملك يدعو لك دعوة خاصة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على أداء حقوق الأخوة، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق. ونواصل بأمر الله جل وعلا في اللقاء القادم سلسلة فسوف يأتي الله بقوم مع الصفة الرابعة: أعزة على الكافرين، كيف يكون المؤمن عزيزا على الكافرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.